قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. ما بعد، أخواني، في الدرس الماضي كان الحديث حول قول المؤلف رحمه الله تعالى وأجزى له المثوبة والعطاء، باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. فما مناسبة هذا الباب والباب الذي قبله، باب قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ما أين بيان حال المدعوين، وهم هنا أفضل وأشرف المدعوين، محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة في الباب الثاني، مع ذلك كانوا يعظمون الله عز وجل غاية التعظيم. وقد تعرض محمد عليه الصلاة والسلام لما تعرض يوم أحد، وماذا فعل؟ أذى عن نفسه، فدل على أنه يجب أن يتعلق المسلم بمن يتعلق به هؤلاء الخيرة الأبرار، وأن يطلب حاجاته من ربه سبحانه وبحمده. معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع، نعم مهند، لكن كلمة فزع يا مهند يعني زال الفزع عن قلوبهم، وهذا الفزع يحصل لهم من ماذا؟ نعم، عندما يسمعون، أي نعم، عندما يسمعونه تعالى، عندما يقضي الأمر كما وفي الحديث الذي أشار إليه المؤلف. قالوا ماذا قال ربكم؟ يعني يقول بعضهم لبعض ويقول لجبريل، قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وبحمده. العلو ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ صفات، نعم. علو الذات يا محمد ما هو؟ أنه سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والفطرة والعقل أيضا. والثاني علو الصفات، وهو أن جميع صفات الله عليا كاملة لا نقص فيها وجهه، وهذا يثبته حتى من ينكرون علو الذات ويفسرون علو الذات بعلو الصفات. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. السلسلة معروفة يا إخوان، وهي حلق حديد تصل بعضها ببعض. الصفوان ما هو؟ الحجر الأملس. وقوله كأنه، الضمير هنا يرجع إلى ماذا؟ نعم اختلف كلام العلم في مرجع الضمير هنا. نعم شيخ ناصر.
شيخ محمد سارو.
محمد تفضل. نعم إلى الفزع، الفزع الذي يصيب الملائكة، يعني كأن هذا الفزع، ولهذا قال ضربت الملائكة بأجنحتها بسبب ما يعتريهم من الفزع، فشبه هذا الفزع الذي يصيبهم بالفزع الذي يصيب من سمع سلسلة تجر على صفوان. وكان الشيخ محمد بن تيمين يميل لهذا، وقيل بل هذا تشبيه لماذا بماذا؟ نعم للسماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. وقيل بل هو بل المراد به الصوت المسموع كما دل عليه حديث مسعود عند أبي داود إذا تكلم الله بالوحي سمع الملائكة صلصلة كجر السلسلة على نعم على الصفوان. وهذا يرد عليه بعض الناس إشكال أنه يكون فيه تشبيه، ولكن يقال الحق أنه ليس فيه تشبيه، وإن جر سلسلة على حصات مما يسمع الملائكة عندما يتكلم الله تعالى بالوحي أين هذا من هذا؟ فإنه لا يلزم من الاشتراك بالمعنى الاشتراك في أصل المعنى، لا يلزم منه يا شيخوان تمثيل، اشتراك في أصل المعنى ما يلزم منه تمثيل، وهذا لله المثل الأعلى يكون بالمخلوقات كما ذكر. الله أعلم. ينفذهم ذلك يعني ينفذهم ذلك الصوت الذي يسمعونه ويمضي فيهم، فيسمعها مسرق السمع، ومسرق السمع هكذا وصفه سبيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحت ثم يلقيها الآخر حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. سيأتي إن شاء الله معنى الساحر ومعنى الكاهن، وأن الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات في المستقبل، وأن الساحر الذي يتعاطى ماذا؟ يتعاطى السحر. فيكذب معها كم كذبة؟ 100 كذبة. هذا الآن يا أخوان يوجد في يعني كثير من وسائل الإعلام بعض المشعوذين يخبر عن شيء وقد يقع، فمن أين أتى هذا الخبر؟ من أين أتاهم؟ الشياطين الذين يسرقون السمعة، لكنهم يكذبون مع هذا الخبر الصادق. قالوا يصل 100 كذبة، وهذا العدد هو الحصر مرات تكثير، قد يكذب أكثر من هذه، ثم يصدقهم الناس بهذه الكلمة. ولهذا قال الشيخ فائدة لطيفة، ما هي؟ تعجبا من حال الناس كيف يتعلقون بواحدة، يتعلقون ولا يعتبرون إياه. يعني إنسان أخبرك بخبر صادق واحد وكذب عليك ما نقول 100 10 مرات، هل تصدق ولا أخبارك مستقبلا؟ أبدا. لكن هذا من الابتلاء، لا قوة إلا بالله، امتحن الناس في عقائدهم حتى يصدقوا هؤلاء الدجالين والكذابين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كذبون. ربما أدركه الشياب قبل أن ألقيه وربما ألقاها قبل. ما الحكمة في أنه يفلت من الشياب؟ نعم تقدير الله عز وجل، إن شاء الله لا أحرقهم جميعا دون شياب، لكن هذا ابتلاء وامتحان حتى يمضي بهذه الكلمة إلى وليه الكاهن أو الساحر، فيحصل هذا ابتلاء وامتحان، من يصدقهم ومن يكذبهم. فيقال أليس قد قال يوم كذا وكذا هكذا، يعني يستدلون على صحة أباطيله وكذبه بكذبة واحدة قالها، ألم يخبر بكذا فيقع؟ ولهذا قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إن الكهان يخبرون بالخبر يعني فنراه صدقا، قال تلك الكلمة يخطفها الجني فيلقيها في أذن وليه أو في إذن وليه فيكذب معها 100 كذبة. ثم ذكر حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. ما مناسبة هذا الحديث الباب؟ الحديث متكلم فيه لكن الحديث الأول يشهد أشهد عليه يا أخوان، إيش مناسبته؟ خوف السماوات والأرض وهيبتها من الله عز وجل، حتى إذا تكلم الوحي أصابتها الرجفة والرعدة الشديدة تعظيما له سبحانه وبحمده. مقصود من عقد هذه الأبواب وإيراد هذه النصوص غرس تعظيم الله في قلوب العباد، لأن الناس إذا عظموا المخلوقين فربما عظموهم مثل تعظيم الله عز وجل، بل ربما زادوا على تعظيم الله عز وجل. لهذا تجد من يبتلون بهذه الأباطيل يحلف بالله كاذب ولا يبالي، لكن لو أريد منه أن يحلف بالسيد أو يحلف بالولي أو يحلف بالإمام أو ما أشبه ذلك وهو كاذب أبدا يرفض، هذا مستفيض ومشهور ولا يخفى. فيصل الأمر ببعض البشر عياذا بالله إلى أن يعظم المخلوقين أعظم من الله عز وجل. فقصد بإيراد هذه النصوص معرفة الله عز وجل، ومعرفته تكون بأسمائه تعالى وصفاته. ولهذا قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلو عرفوا عظمة الله لقدروا الله، ولو قدروا الله لتعلقوا بالله عز وجل في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم، ولما التفتوا إلى غيره من البشر. نعم يا شيخ.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. قال أبو العباس
ولا تنفع الشفاعة عنده
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
نعم يكفي. نعم باب الشفاعة. الشفاعة مأخوذة في اللغة من الشفع وهو ضد الفرد، وذلك أن الإنسان عندما يشفع لغيره يضم صوته إلى صوته، فيكونان بذلك شفعا بعد أن كان واحدا، بعد أن كان وتر، يعني شخص واحد جاء إلى شخص وقال اشفع لي يا فلان إلى فلان في أمر أريده منه، فشفع له فسميت شفاعة. لماذا محمد ساو؟ لأنهما أصبحا اثنين، كان واحد فأصبح اثنين، والشفع هو الزوج، يعني اثنان. ومعناها التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. يتوسط الغير في نفع يحصله له أو ضر يدفعه عنه. وهذا الباب في غاية الأهمية، وذلك وهذه مناسبة يا إخوان إرادة في كتاب التوحيد، أن المشركين إنما وقعوا في الشرك بسبب تعلقهم بأذيال الشفاعة. فالمشركون إنما عبدوا آلهتهم لماذا؟ لماذا يا مهند؟ هل لأنها تملك الضر والنفع؟ لا، لهم يقرون بأنها لا تملك ضر ولا نفع ولا تخلق ولا ترزق ولا يقرون بكل هذا كما هو صريح الآيات في كتاب الله عز وجل، ولكن تعلقهم أو تعظيمهم وعبادتهم لها بسبب اعتقادهم أنها ماذا؟ واسطة أو تشفع لهم عند الله عز وجل. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما عبدناهم نرجو منهم نفعا أو ضرا وإنما ليقربونا إلى الله زلفى. وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء يتوسطون لنا ويشفعون لنا عند الله عز وجل. فعظم المخلوقين بزعم أنهم ينفعونهم ويتوسطون لهم عند الله عز وجل. هذا حال كل من تعلق بمخلوق وطلب منه الشفاعة في الدنيا وهو ميت أو غائب حتى ولو كان حاضر، حتى الذين يتعلقون بالمقبورين وبالموتى إنما يتعلقون بهم يعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل، وهم يقولون لا نحن لا نريد الشفاعة منهم ولكن عملنا هذا توسل، أي توسل بهم بس، وليس هذا بتوسل لا لغة ولا عرفا، وليس توسل بذواتهم ولا توسل بجاههم ولا توسل، والتوسل كما تعرفون منه ما هو مشروع وأعظمه ما هو قبل العمل الصالح التوسل بأسماء الله عز وجل، والدليل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها دعاء سؤال ودعاء عبادة. أيوة. ومن التوسل المشروع التوسل الإيمان كما في الآيات، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبا وقنا عذاب النار، توسل بالأعمال الصالحة كما في قصة الثلاثة الذين انطبقوا عن الغار وما أشبه. أما توسل الجاه وشبهه فقد نهى عنه السلف رحمه الله تعالى. يقول أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي أن يسأل الله عز وجل إلا به، لا يسأل بجاه أحد ولا بحق أحد ولا. وكذا التوسل بالذوات وكثير على الألسنة. حرمه السلف لأنه وسيلة إلى ماذا؟ إلى دعائهم من دون الله عز وجل. هذا الذي حصل، لما تساهل أناس بالتوسل بالذوات أدى الأمر إلى أن لا يتوسلوا بذواتهم وإنما يدعونهم من دون الله عز وجل، هكذا صريحا: يا فلان اغفر لي، يا فلان أجب دعائي. وما أشبه ذلك من التعلقات التي تسمع من كثير من الناس. لذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين خطورة هذا الاعتقاد، واعتقاد أن الموتى والغياب يشفعون عند الله عز وجل، والذين يتعلقون بالموتى ويطلبونهم الشفاعة ما وقفوا عند هذا الحد يا إخوان كما ذكر، بل انتهى الأمر بهم إلى أن يدعوهم ويعظموهم ويخافون منهم ويرجوهم ويعتمدون ويتوكل، كل ما هو لله صار لهؤلاء، بحجة أنه لا يشفع إلا إذا حصل منكم أتذل له، فوقعوا عياذا بالله بتذلل للبشر وتعظيمهم تعظيما يصل إلى درجة العبادة. والعبادة ما هي يا إخوان؟ مر بنا تعريفها: التذلل لله محبة وإيش؟ محبة وتعظيم. فأحبوهم محبة الذل، ليست محبة طبيعية ولا محبة مؤانسة وما أشبه ذلك من أنواع المحاب الجائزة، لا، لكن محبة فيها خضوع، فيها تذلل، فيها تعلق، فيها رجع. هذه حقيقة العبادة. لهذا عقد المؤلف هذا الباب يحذر، وهو ينظر إلى واقع الناس، واقع كثير من الناس ممن يتعلقون بالقبور ويعظمونها ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما هو جار على ألسنتهم كثيرا، والله المستعان. لا بس يعني طلبت صالح حي وحاضر وقلت يا فلان ادعو لي، أي هذا لا بأس به، وإن كان ما ينبغي الإكثار منه. عمر رضي الله عنه لما خرج يستسقي وقال: كنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا، وإنا بعم نبينا، إلى أن قال: قم يا عباس فادعوا. توسل بالدعاء لا بأس، وهذا التوسل يسمى شفاعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ميت يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركن بالله شيئا إلا شفعوا فيه، يعني قبلت شفاعتهم. فالدعاء الدعاء شفاعة، وطلب الدعاء من الحي لا بأس به، لكن لم يكن السلف يرغبون في الإكثار منه لما يترتب عليه من خوف تزكية النفس والعجب. هذا يجي ويدعو، هذا يجي ويدعو. ولهذا لما جاء رجل لحذيفة قال: ادعو لي دعاء له، وجاء آخر صرخ في وجهه وقال: أنبياء نحن؟ لسنا أنبياء حتى تطلبوا منا الدعاء، مع أن الأصل أنه جائز. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وهو عمر في أويس إذا جاء يعني أن يطلب أن يدعو له. نعم، قوله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يعني أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هؤلاء الذين ينتفعون بالنذارة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر كما مر بنا أولا عشيرته في قوله تعالى:
وأنذر
عشيرته. وأمر أن ينذر حتى الكفار: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة. وهنا أنذر به الذين يخافون، هؤلاء الذين تنفع فيهم النذارة، ليس لهم من دونه ولي يتولاهم ولا
شفيع.
نعم، ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون. ومر بنا في التفسير أن لعل من الله ماذا تفيد؟ تعليل الأقرب موجود. بعضهم يقول الترجية وليس الرجاء، لا، ترجية المخاطب، ولكن التعليل كان يميل إليه بعض أهل العلم. وهذه الآية يستدل بها الخوارج والمعتزلة على ماذا؟ على نفي الشفاعة عن أهل الكبائر. لماذا يا إخوان ينفون الشفاعة عن أهل الكبائر؟ لأن أهل الكبائر عندهم يعتبرون ماذا؟ كفار مخلدين في النار. تتفق المعتزلة والخوارج على أنهم مخلدون في النار وإن اختلفوا في الدنيا. فالخوارج يقولون بالتكفير، والمعتزلة يقولون في المنزلة بين المنزلتين كما هو معروف. ولا مستند لهم في الآية بوجه من وجوه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فمفهوم الآية أن لهم شفيعا بإذنه سبحانه وبحمده ورضاه كما في الآيات التي تأتي، لكن دون الله ليس لهم شافي يشفع له. وبين أيديكم الأدلة الدالة على إثبات الشفاعة في كتاب الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والآيات موجودة عندكم. وهذا مثال لطريقة الزائغين الذين يأخذون بماذا يا إخوان؟ بالمتشابه ويتركون المحكم. فإذا وجدوا لهم نصا يجدون فيه مدخلا لمقالتهم وشبهة لعقيدتهم أخذوه واستدلوا به وتركوا جميع النصوص المحكمات. كيف تنفون الشفاعة؟ والله تعالى قل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا طريقة الراسخين في العلم يا أخ محمد ساهو ما هي؟ رد المتشابه إلى المحكم. ما شاء الله، رد المتشابه إلى المحكم فيصبح القرآن كله محكما، ما في تشابه. وأما هؤلاء عياذا بالله فيردون المحكم إلى ماذا؟ إلى المتشابه، تركون الآيات المحكمات البينات مصداق ما أخبر به ربنا عز وجل. وهذه الطريقة تجدها في أهل البدع عموما. تأملت ما يستدلون به من القرآن، أما السنة لا، ما يستدلون بها من القرآن تجدهم يبحثون عن المشتبهات. الآية الثانية قوله تعالى
قل لله الشفاعة،
قل لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا من دون الله، نعم
شفعاء،
أم اتخذوا من دون الله
شفعاء،
شفعاء
لا يملكون شيئا،
نعم
لا يملكون شيئا ولا يعقلون،
أي نعم. ثم قال
قل لله الشفاعة،
قل لله الشفاعة جميعا. اتخذوا من دون الله شفعاء وهم يعتقدونه في معبوداتهم، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. كيف تطلب الشفاعة ممن لا يملك مثقال ذرة كما يأتي في الآية الأخيرة، وتترك طلب الشفاعة ممن الخلق كلهم ملك له؟ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجع. لهذا لو أن إنسانا قال عياذا بالله يا رسول الله اشفع لي، ما حكم هذا؟ لا يجوز، محرم، بل شرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه طلب الشفاعة من غير الله عز وجل. ولو قال اللهم شفع محمدا في، ما حكمه؟ هذه الطريقة المثلى يا إخوان. وتعجب من هؤلاء عندما يأخذون بأشياء ملتوية، على الأقل يرون أن غيرهم يرى منعها وتحريمها. يفترض أن يوجد عندهم يعني شيء من الحذر من مثل هذا، وسيجدون بدلا منه ما هو محض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تتفق عليه الأمة جميعا، وطلب الشفاعة من الله عز وجل. طيب قالوا وهذه شبهة لهم، أنتم تمنعون طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يوم القيامة يأتون إليه فيطلبون من شاءتون آدم ثم إبراهيم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما يقول اشفع لنا. طيب طلبوا من الشفاعة، ونحن نطلب الشفاعة في الدنيا مثل ما يطلبها هو الموقف يوم القيامة، كيف نجيب على هذا؟ لابد يكون عندكم يا إخوان فهم له. أي شبهات الآن تسوق
النبي صلى الله عليه وسلم حي،
يقول
حي حاضر،
شفاعة من حي حاضر يا إخوان، الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكلمونه ويخاطبونه. وهذا مثل لو قال أحدهم في حياته يا رسول الله ادعو لي اشفع لي، هذا ما في إشكال والله الحمد، كما في حديث الأعمى، والذي يعتبر من شبههم التي يبدئون بها ويعيدون، مع أن الأعمى قال في أحد اللهم شفعه في، يعني اقبل شفاعته ودعاءه لي، ألا حجة في هذا بحال من الأحوال؟ قل لله الشفاعة جميعا يدل على أن الشفاعة أنواع، لقوله يا شيخوان جميع الشفاعات له سبحانه وبحمده لا تكون إلا بإذنه ورضاه كما سيأتي. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، آية الكرسي آية عظيمة، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا ملك لأحد في السماوات والأرض ولا مثقال ذرة، بل ولا حتى يشفع أحد إلا بماذا؟ إلا بإذنه سبحانه وبحمده. ومعنى من ذا الذي يشفع أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. ومجيء النفي بصيغة الاستفهام يفيد ماذا؟ تحدي يا أخوة. يعني لو يعني مع الآية لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، أو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا في تحدي. من الذي تحصل من هذه الشفاعة؟ لا أحد إلا بإذنه سبحانه وبحمده. إذا قالوا، وهذا من يعني الشبه الصغيرة، قالوا نحن نقول بالشفاعة شفاعة الموتى وغيرهم تعظيما لله عز وجل، لأن أهل الدنيا والكبار منهم لا أحد يصل إليهم إلا بأي شيء، بالشفاعة. فالله أحق إذن ألا نصل إليه إلا بالشفاعة. يقال سبحان الله، هذا تشبيه لمن يا إخوان؟ للخالق، الخالق بالمخلوق. كيف يكون الخالق الذي وسع علمه كل شيء ووسعت قدرته كل شيء ووسعت رحمته وقوته وسلطانه كل شيء، مثل هذا المخلوق الذي لا يعلم إلا إذا أخبر، ولا يقدر إلا إذا إيش؟ إلا إذا أعانه أحد كائنا من كان. كيف يقال مثل هذا الكلام؟ هذا كلام من أغرب وأعجب الكلام، لأن معنى ذلك أنك تشبه الله سبحانه وتعالى بهذا المخلوق، فكأن الله يحتاج إلى إعانة، إعانة من شفيع يشفع له. تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبير. وقوله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك في السماوات، كم هنا ايش معناها؟ ها؟ كثير. كم يا أخ محمد ساغو تأتي للاستفهام، فأقول يا محمد كم صفحة قرأت اليوم؟ تقول 15 إلى آخر، هذا استفهام. وتأتي خبرية بمعنى كثير، تقول كم من كتاب قرأته، تخبر أنت عن نفسك، تقول عن نفسك كم من كتاب ما تسلحت. فهي هنا خبرية من الكثير. كم من ملك أي كثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين، ما هما؟ الإذن، الإذن من الله عز وجل، الإذن من يملك الشفاعة، الإذن من له الأمر كله سبحانه وبحمده. والثاني الرضا عن الشافع وعن المشروع له جميعا، الرضا عن الشافع وعن المشفوع كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذن لا تصل الشفاعة إلا بإذن من الله عز وجل وبرضا منه عن الشافع وعن المشفوع له. وإذا كانت الشفاعة من الملك بل من المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة المشهور المعروف، عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع، لا يبدأ بالشفاعة كما يقول الشيخ في الكلام الذي بعده، ما يبدأ بالشفاعة مباشرة مجرد أن أتاه الناس جاء وشفع، لا، بل سجد تحت العرش وفتح الله عليه من محامده والثناء عليه ما لا أحسنه الآن، يقول عليه الصلاة والسلام. ثم يؤذن له فلا أحد يشفع، لا أكرم الملائكة جبريل ولا أكرم الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإذن من الله عز وجل، فكيف إذن تطلبون الشفاعة من المخلوق؟ والمخلوق لا يشفع إلا بإذن من الله عز وجل، فاطلبوها ممن بيده الإذن سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. مر بنا أن الدعاء نوعان يا أخ أحمد، ما هما؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. والآيات في القرآن بعضها يظهر فيه دعاء العبادة وبعضها يظهر فيه دعاء، ولكن بين النوعين تلازم. فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن. إذن أي دليل يأتي فيه الدعاء وصالح النوعين جميعا؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الدعاء إذا وجه المشركين فالغالب أن يراد به دعاء ماذا؟ دعاء العبادة، لكنه يستلزم ماذا؟ ولا بد يعني عبدوهم لا بد أن يدعوهم. قل ادعوا الذين زعمتم من، تأملوا هذه الآية يا إخوان، آية عظيمة. قال الشيخ فيها، قال بعض أهل العلم هي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، من يتدبرها لا يبقى في قلبه تعلق بأحد من البشر كائنا من كان. مثل الناس في أناس لا يقرؤون تدبرون كتاب الله ولا يعقلونه، وإن قرؤوه فلديهم عقائد سابقة يعرضون كتاب الله عليها، فما وافقها أخذوه وما خالفها ردوه. ولهذا مشايخنا دائما يقولون لابد الإنسان أن يستدل قبل أن يعتقد أو يحكم، ما يكون في ذلك حكم أو اعتقاد ثم تبحث عن دليل. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، تأملوا يا إخواني هذا التدرج، بدأ من الأعلى إلى الأدنى في مراتب أربع أو خمس. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الذين اسم موصول يدل على ماذا؟ اسم موصول يدل على ايش يا اخوان؟
العموم.
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة لا يملكونها. يكفي هذا؟ ها؟ طيب هات الثانية نزول شوي. وما لهم فيهما من شرك، ما لهم في مثقال ذرة في السماء والأرض من شرك. يكفي هذا؟ لا، بل وما هو أقل من ذلك، وما له منهم من ظهير، والظهير المعين والوزير وما أشبه ذلك، أي هم لا يعين الله عز وجل في شيء ملكوت السماوات والأرض ولا حتى مثقال ذرة. فإذا هم لا يملكون الشيء استقلالا ولا مشاركة ولا إيش ولا إعانة. سنت طيب انتهى الأمر؟ لا، بل وما هو أقل حتى من المعينة، إيش بعدها؟ ولا تنفع الشفاعة عنده، يعني لا يشفعون عند الله عز وجل إلا بأي شيء بإذن الله. إذن ماذا بقي لهم؟ بعض العلماء يضيف مرتبة خامسة حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حتى وهم لا يملكون الشفاعة إذا سمعوا قضاء الحق سبحانه وبحمده حصل لهم من الفزع ما حصل. فكيف إذن يتعلق بهم؟ وكيف تطلب منهم الشفاعة وهم لا يملكون استقلالا ولا يشاركون ولا يعينون ولا يشفعون إلا بماذا؟ إلا بإذن الله عز وجل. وهذه الآية يجب على كل من لديه شبهة أو تردد في هذا الأمر أن يعرض قلبه عليها وينظر في حال هؤلاء الذين يتعلق بهم، والذي قد يصل الأمر أحيانا إلى أن يعتقدوا فيهم أنهم يتصرفون في ماذا؟ في الكون، وأن كل ذرة على وجه الأرض خاضعة لهم. يا ذنب الله، أمور يا إخواني يبطلها صريح كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل حتى وصريح العقل السليم. أن تعتقد في إنسان من البشر أنه يتصرف في الكون، لا إله إلا الله، هذا أمر زاد فيه هؤلاء على ما كان عليه المشركون في الجاهلية. المشركون في الجاهلية ما وصلوا إلى هذا الأمر يا أخو. فإن الله تعالى قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أكمله لا بقي ومن يدبر الأمر فسيكون الله فقل أفلا تتقون. يعتقدون أن الآلهة تدبر أمر ولا ترزق ولا، هؤلاء يقولون أن من يعظمونهم ومن يتصرفون في الكون و... هذا على كل حال من الخلل الذي وقع في الأمة بسبب التهاون يا إخواني في الوسائل. التهاون في الوسائل جر إلى هذه الموبقات الكبار حتى توسل بالذوات، هذه مسألة محرمة، حتصل ذرات الشرك، تسهلوا فيها وتهاونوا فتوسلوا بذوات الأشخاص، دعوا الله بهم ثم دعوهم من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة كما في حديث أبي مثل الغنوي مخرج في صحيح مسلم، نهى أن يقعد على القبر أو أن يصلى إليه. لماذا نهى عن الصلاة في المقبرة؟ وسيلة. لا، هم يقول لا، ما هو عشان وسيلة، لأن المقبرة نجسة، هم قالوا المقبرة نجسة، والمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، كيف هو في لحده وقد دفن؟ فلما حصل الدعاء عند القبور توسلا بهم هذا الأمر إلى دعائهم مع الله عز وجل. مقصود أن هذه الآية آية عظيمة يا إخوان، وكما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في عبارة مرت بنا، يمكن من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له
طريق الحق،
تبين له الحق. كل من تدبر كتاب الله وهو يريد الهدى لابد أن يتضح له الحق. كيف آية واحدة تكون سبب في إسلام إنسان، وإنسان يقرأ القرآن طول عمره ولا يتبين له الحق في هذه المسائل؟ فإذا حسنت النيات وصفت المقاصد يسر الله للإنسان الخير والوصول إلى طريق الحق. الشفاعة يا إخواني يقسمها العلماء إلى قسمين، ما هما؟ منفية وإيش؟ ومثبتة. والمنفية هي التي يتعلق بها وبأديالها المشركون، وما من يتعلقون بالموتى والمقبورين هذه الشفاعة كما مر بنا نفاها الله عز وجل في كتابه. وأيضا نفى الله تعالى أن تنفعهم شفاعة الشافعين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما في قوله عز وجل فما لنا من شافعين ولا صديق عن أهل النار لا قوة إلا بالله، وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين هذا متى؟ يوم القيامة. فما تنفعهم هذه المعبودات التي يتعلقون بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما الآخرة فالكمل من الخلق كل واحد يقول نفسي نفسي له إلى غيره حتى ينتهي الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيرهم؟ وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين شفعاءكم الذين كنتم تشركون بهم وتعبدونهم مع الله عز وجل؟ لا تنفعهم شفاعتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. النوع الثاني الشفاعة المثبتة، وهذه تقسم إلى قسمين، ما هما؟ خاصة وعامة. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له صلوات ربي وسلامه عليه ولغيره. الخاصة ثلاث شفاعات. الأولى الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، والتي يتأخر عنها أولو العزم جميعا حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عندما يأتون إلى آدم فيعتذر ويبين ما حصل منه، ويأتون إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى، فينتهي الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والنصوص الحديث فيها مشهورة ومعروفة. الشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها. قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من يستفتح باب الجنة فيقول خازن الجنة من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. ولما ذكر الله تعالى أهل النار أجعل الله وإياكم من النار، قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها مباشرة. وعندما ذكر أهل الجنة نسأل الله جعلنا وإياكم من أهلها، قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. بعضهم يقول هذه واو الثمانية، لأن أبواب الجنة كم؟ نعم ثمانية. وبعض العلم يقول لا، حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل حبسوا على قنطرة قبل ذلك وهذبوا، ثم شفع النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح الجنة ففتح له ودخل من دخل معه من أمته زمرا. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين والدينا ووالديكم الكريم. الشفاعة الثالثة الخاصة شفاعته لعمي أبي طالب. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل شفاعتي تنفعه، وذكر أنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه ولا قوة إلا بالله. الشفاعة الرابعة وهي من الشفاعات العامة التي تكون له ولغيره شفاعته لأناس استحقوا دخول النار ألا يدخلوا. إذن كم الشفاعات الخاصة؟ 3. من يعدها يا أخوان؟ الشفاعات للموقف وهي شفاعة للخلق جميعا. ثانية لأهل الجنة يدخلوها. والثالثة شفاعته لأبي طالب. الرابعة شفاعته لأناس من أهل النار ألا يدخلوها. ويستدل له بحديث ابن عباس المخرج في الصحيح والذي أشير إليه آنفا: ما من مسلم يقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا ماذا؟ إلا شفعوا فيه. إيش معنى شفعوا؟ يعني نعم قبلت شفاعتهم فيه. وإذا كان استحق دخول النار فربما قبل الله شفاعتهم فيه فحفظه وسلمه من دخول النار. الشفاعة الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الملائكة والمؤمنين لأناس من أهل النار أن يخرجوا منها. نعم شفاعة صلى الله عليه وسلم كذا الملائكة والمؤمنون أيضا لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. الحديث الذي في مسلم يقول المؤمنون: إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول الله تعالى: أخرجوا من أردتم. وشفاعة صلى الله عليه وسلم لهم أيضا ما يقول: أخرج من النار من في قلبه مثقال كذا ومثقال كذا. وهذه الشفاعة هي التي أنكرها من خوارج المعتزلة، وإنكارهم لها مبني على ماذا؟ على مسألة تكفير مرتكب الكبيرة. خلاص أدام المرتكب الكبيرة كافر فلا يستحق الشفاعة عياذا بالله. النوع السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم وكذا غيره لأناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم في الجنة. ويستدل له بالحديث المخرج الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض عينيه وقال: اللهم اغفر لي أبي سلمة وارحمه في المهديين ونور له في قبره وافسح له فيه واخلفه في عقبه. اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفعه في المهديين. نعم وارفعه في المهديين معناها الدعاء له بأي شيء؟ نعم بأن يرفع الله تعالى درجاته في الجنة. هذه أقسام الشفاعة المشهورة عند أهل العلم، وكما لاحظتم منها أنواع ثلاثة خاصة به صلوات ربي وسلامه عليه لا يشاركه فيها أحد، وثلاث تكون له ولغيره. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كلاما لشيخ الإسلام، كلام نفيس يا إخوان يحفظ في الدرس القادم إن شاء الله. اليوم الظهر أننا ما سمعنا يا شيخ ناصر.
نسينا يا شيخ.
ها؟
أقول نسينا.
نسينا كلنا.
لا الشباب حافظين.
حافظين جزاهم الله خير. طيب. لا نسمع هذا الدرس الجاي إن شاء الله. نعم. نعم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة.
يعني شيخ الإسلام هنا يشير لأي شيء يا أخوان؟
إلى الآية.
إلى الآية، هذه الآية العظيمة يا أخوان. في آية يا أخوان تدل على المعنى، يعني هذا المعنى، وأنهم مهما دعوا آلهتهم فلن تغني عنهم شيئا، تذكرونها؟
والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير.
ايش؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه
فلا يملكون
كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا الذين زعمتم من دونه كائنا من كان، فلا يملك كشف الضر عنك ولا تحويلا عنك الى غيرك. لماذا؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، ضمير الفاعل هنا يرجع إلى من؟
الداعين،
المشركين. يبتغون يرجع إلى من؟
المدعوين،
إلى المدعوين من الأنبياء والصالحين وغيره. يعني هؤلاء الذين يدعوهم المشركون هم يبتغون الوسيلة التي تقربهم إلى ربهم عز وجل ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فإذا كانت هذه حالهم فكيف تصح دعوتهم من دون الله عز وجل؟ لكن يا إخوان، يعني هذه الأمور في كلام أشير إليه، قلت لو رجعتم إلى لفظه لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله، أن هؤلاء يعني رأوا التكاليف شاقة عليهم، صلاة وصيام وحج ومشقة، فاستعاضوا عنها بأي شيء؟ بهذه الأمور المحدثة وبهذه التعلقات، أصاروا يستروحون فيها ويجدون فيها من فعل كذا وكذا ومن فعل كذا، ويجدون منهم ترغيبا في هذه الأمور، ثم يطينهم من الهبات والجوائز عليها الشيء الكثير زورا وبهتانا، حتى وإن لم يصلي وإن لم يعمل خيرا قط والعياذ بالله، يعلقونه بهؤلاء المقبورين والموتى. ووراء ذلك ما لا يخفى من طمع الدنيا وحب الرئاسة وأكل أموال الناس بالباطل. ولهذا قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إذا ما غرضهم من صد الناس عن سبيل الله؟ أكلهم أموال الباطل، لأنهم لو ساروا معهم في الصراط المستقيم ما تمكنوا أن يأخذوا أموال الناس. وهذا في الأحبار، أحبار اليهود والنصارى، يحذرنا ربنا عز وجل أن نتشبه بهم في هذا الأمر. وما حذرنا من هذا الأمر إلا وهو ممكن الوقوع، ولهذا وقع في الأمر، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن سبيل. قد يقول قائل: طيب ليأكلوا أموالهم بالباطل ولا يصدوهم عن سبيل الله؟ قيل: هذا غير ممكن، إحنا ما يمكن يأكل مال بالباطل إلا وقد صد به عن الحق، وإلا لو سار معه على الحق ما ساغ له أن يأكل منه درهما واحد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص.
نعم، بإذن قال الله. لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قالها مخلصا متعبدا موحدا لله عز وجل، هذا الذي يستحق الشفاعة. أما من تعلق بالأموات وطلب منهم الشفاعة دون الله عز وجل فهو حري ألا ينال الشفاعة ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، وقد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. من مات وقد سلم من الشرك هو الذي يستحق الشفاعة، لا الذي تلوث بأوضار الشرك ولا قوة إلا بالله زعما أنه يطلب الشفاعة. فعلى المسلم يا إخوان أن يحرص على عقيدته وتوحيده ويقينه وإيمانه وإخلاصه لربه سبحانه وبحمده، لا يتعلق بأناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكونه لغيرهم؟ حتى قال الله عز وجل عن أكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكيف يدعى صلوات الله وسلامه عليه لكشف الضر ولجلب النفع، وكيف يقال إنه يعلم الغيب؟ هل هذا إلا مصادمة لكتاب الله عز وجل؟ وهل هذا إلا من الأخذ بالمتشابه وترك المحكم؟ فليحذر المسلم يا إخواني طريقة الزائغين، وليصر على طريقة الراسخين في العلم الذين يأخذون بالمحكمات ويردون إليها المشتبهات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
إذن ثمرة الشفاعة ما هي؟ أولا أنها فضل من الله عز وجل، ثانيا نعم أن يغفر لمن شفع له، ثالثا إكرام الشافع. ففيها إكرام للشافع، ولهذا انتهت الشفاعة إلى أكرم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وكان هو المقام المحمود له، وهي أيضا سبب لمغفرة ذنوب المذنبين ممن قبل الله الشفاعة فيهم، ثم هي قبل ذلك فضل من الله. خذوا هذا من كلام الشيخ، ايش قال هذا الشيخ؟
قال رحمه الله: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص.
نعم.
فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع.
نعم، الشفاعة التي نفاها القرآن هي ما كان فيها شرك، وضابطها أن يطلب من الخلق ما لا يقدرون عليه. فإن الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في صحيح مسلم، إذا مات ابن آدم إيش؟ انقطع عمله إلا من ثلاث، خلاص انتهى عمله. فكيف يطلب منه الدعاء وتطلب منه الشفاعة؟ فالشفاعة التي نفاها القرآن هي الشفاعة التي فيها شرك. ما طلب من غير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا هو الشرك. إذ كان الواجب أن لا يطلب هذا الأمر إلا من الله عز وجل. ولهذا يقول نعم
أحسن الله عليكم. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. لا تكون إلا لأهل التوحيد يا أخوان، لمن وحد الله عز وجل وأخلص في عباده. ما انثفت قلبه يا إخواني إلى أحد من الخلق في جلب نفع أو دفع ضر. فيما يتعلق يا إخوان في الشفاعة في أمور الدنيا، أمور الدنيا ما حكمها؟ نعم تجوز، ولكن لها ضوابط. منها أن تكون الشفاعة في أمر مباح لا يترتب عليها محرم. يعني يأتيك شخص يريد منك شفاعة ليجعلك في مكان شخص آخر، هل يجوز أن تشفع له؟ لا ما يجوز، أنا في ظلم. أو شخص حكم عليه بحد فيأتي شخص ويشفع له، أنا يجوز أيضا. وتذكرون الحديث أنا مخزومية عندما جاء أسامة وأهم قريش شأن المخزومية التي كانت نعم تسرق، فأمر بسم قطع يدها، فقالوا من يجسري عليه إلا حبه وابن حبه أسامة بن زيد. فكلم أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطب قال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الغني تركوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها، حاشاها. لكن هذا بما بيان أنه عليه الصلاة والسلام ما تأخذ في الحق لو مثلا، حتى ولو كان في أقرب الناس إليه. الأمر الثاني أيضا أنك أنت أيها المستشفع الذي طلبت الشفاعة من إنسان في أمور الدنيا، ما ينبغي أن يلتفت قلبك، هذا سبب وربنا في قائل الأسباب، أن الإنسان يفعل الأسباب ولكن ما يعتمد عليها ويلتفت قلبه إليها، وإنما يلتفت قلبه إلى من
مسببها.
إلى من؟
إلى الله
مسبب الأسباب، إلى ربنا عز وجل. يفعل السبب، يذهب المستشفى يأخذ علاج، يبحث من يشفع له في أمر من الأمور، لكن يكون قلبه متوجها إلى ربه. الأسباب ما تستقل يا إخوان بإيجاد مسبباتها، بل قد توجد عكس مسبباتها. يذهب للعلاج فيأخذ علاج يتسبب عنه ماذا؟ مرض، ربما يتوفى الإنسان في علاج استعمله وعملية أجريت له وهو كان يريد العافية. المقصود أنه لو طلب الشفاعة من أحد في أمر من أمور الدنيا يكون قلبه متوجها إلى ربه أن ينفع بهذا السبب. ولهذا في كلمة عند العوام جميلة يا أخوان، أول كلمات العامة يا إخوان توحيد، هؤلاء الذين رباهم العلماء على التوحيد وهم عامة لهم كلمات عامية أمثال، عقيدة. إذا الإنسان سعى في أمر كذا قال الله ينفع بالسبب كملوه ولا يثقل عليه، كلمة هذا التوحيد يا أخوان. قال أسأل الله أن ينفع بهذا السبب ولكن لا يكلني عليه، إنما يكلني إليه سبحانه وبحمده وعلى إعانته وتوفيق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها.
أحسنت يا شيخ مصر، جزاكم الله خير يا أخوان، بارك الله فيكم ووفقكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.